الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى آمر عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا بالاستعانة بالصبر والصلاة. قال ابن أبي حاتم بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وقال ابن المبارك بسنده عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أقوال السلف في الصبر كثيرة، وألف في الصبر غير واحد من أوعبهم فيما نقل عن السلف ابن أبي الدنيا، له كتاب اسمه الصبر، وهو على غالب ظني من المفقودات، من لم يوجد له مخطوط. العلماء وعلى رأسهم السلف في أقوالهم وأحوالهم فيما ورد في الصبر أحوال عجيبة جدا. تأتينا بعض قصص عن ابن عباس، قصة عن ابن عباس في الصبر، وسأذكر لكم قصة أخرى عن بعض التابعين ذكرهم ابن حبان في أول الجزء الخامس من كتاب الثقات. حد الصبر: مات فلان صبرا، أي حبس. الصبر أصله في العربية الحبس، الأصل الحبس. والمراد بالصبر الشرعي أن تحبس نفسك على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. الصبر واجب، والرضا بما يقع من القدر ليس كله واجب، فقد يقع شيء مر للنفس، ولا تنشرح الصدر للمر إلا إن كان صاحب توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن أن تحبس نفسك على الصبر إن وقعت المصيبة فهذا واجب. ولذا الله عز وجل قال: فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا أذى معه. كان الإمام أحمد يتألم في مرض وفاته، يتوجع، فقيل له إن مكحولا، مكحول الشام التابعي، كان لا يتأوه، وكان يقول إن التأوه ليس من الصبر، فترك الأنين. لم يقل له قال الصحابي فلان وقال النبي فلان، قال مكحول، قال أنين ليس من الصبر، أن يئن من الألم والوجع فترك الأنين، رحمهم الله تعالى. الإنسان إن ألمت به أن ألم به شيء يقلقه ويزعجه، فالناس مداهن، بعض الناس ينتحر، وبعض الناس ينكس ينبط على وجهه، وبعض الناس يجمع قوى نفسية ويتعامل مع هذه المصيبة أو مع هذا الشيء المقلق والمزعج، يتعامل معه بحلم وعلم. وكلما ازداد إدراك الإنسان ازدادت المصائب به، إذا أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. السفيه إن وصلت به إصابته مصيبة جراء عقوبة عقبها تعب وقلق وتشرذم وضعف وتقهقر ورجوع للوراء. والموفق إن أصابته شدة حبس نفسه وراجع حساباته ونظر إلى من حيث من أين أوتي فيزداد قوة ويزداد صلة بالله جل في علاه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن وقاص قال أشد الناس ابتلاء ثم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الخوف من المسلمين أن لا يفرقوا بين الأمرين فالله يعاقبه وهو يظن أنه يبتلى, هذا خوف شديد, وهذا في الحقيقة مسخ للمفهوم الصبر ومسخ للمفهوم الابتلاء. قيل للشافعي رحمه الله أيهما أفضل الرجل أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال سبحان الله, وهل يمكن الصادق حتى يبتلى؟ الصادق لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء طريق للتمكين والعقوبة طريق للتشدد والضعف إلى آخره. الصبر كلما صدق الإنسان كلما ظهرت نعمة الله على الإنسان لابد الإنسان أن يجد من ينبذ ومن تكلم فيه. ولذا قال ابن عيينة إذا رأيت الناس اتهموا رجلا إذا رأيت الناس قد أجمعوا على القدح في رجل فاتهمه, وإذا رأيت الناس قد أجمعوا على مدح رجل فاتهمه. فالمؤمن له قادح ومادح. إذا الناس جميعا مدحوا رجل هذا منافق, نافق الجميع. وإذا الناس جميعا ذموا رجل فهذا سيء. المؤمن له قادح وله مادح. والإنسان في هذه الحياة لأنها دار ضنك وتعب لا بد أن يتسلح بالصبر. ولذا الصبر نصف الإيمان, ومنزلة الصبر من الإيمان منزلة الرأس من الجسد. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الوالد الموفق في التربية إن لم يصبر على أبنائه ما يربي, والزوج إن لم يصبر على زوجته لا يستطيع أن يربيها. فقوام طبيعة هذه الحياة اختلاف هذه النفوس واختلاف العقول تقدير المصالح والمفاسد وجود الرغبات والنزوات والشهوات والضعف البشري وجود وساوس الشيطان وجود الطمع بالأعراض والأغراض والمناصب والرئاسات هذه كلها تقتضي من المقابل أن يصبر. فالإنسان إن لم يتسلح بالصبر لم يفهم الدنيا, لا يعرف ما هي هذه الدنيا قوامها الصبر. ولذا الإنسان الله عز وجل أمره بأن يستعين بالصبر, يستعين بالصبر في ترك الإغواء, يستعين بالصبر في ترك الهوى, يستعين بالصبر في المصابر على الإيمان. وهذه السياقات الثلاثة التي ذكرها ربنا قبل هذه الآية عن بني إسرائيل, أمرهم بترك الكفر, أمرهم بترك الإغواء والإضلال, ثم أمرهم بترك اتباع الهوى, فعلمهم العلاج. العلاج استعينوا بالصبر, اصبر تترك هواك. الهوى أخذ من الهوان, صاحب الهوى صاحب هوان في الدنيا, هو منهزم أمام نفسه, والمنهزم أمام نفسه لا قيمة له. والإنسان إذا كان عند نفسه لا قيمة له فلا قيمة له عند الناس إلا بمجاملات فارغة ومظاهر وشكليات ما أنزل بها رسول الله. أما المؤمن الصابر الذي يوقف نفسه عند الخير ويبعدها ويحوشها عن الشر ويأخذ من هذه الحياة من اللهو الباطل بما يعينه على الحق ويثبته على الحق، هذا قوي أمام نفسه. ومن كان قويا عامر الصلة بالله فحينئذ إن ألم به شيء هو يعرف نفسه وضعفه فيفزع إلى ربه القوي، فسرعان ما يتجمل ويتحلى وتأتي ثمار الصبر على أحسن حال. الأمور الصعاب تحتاج صبر. طالب العلم إذا لم يصبر فاستفاد من الوقت وحبس نفسه، فوظف ما أتاه الله من قوة حفظ وفهم في الطلب لا يستطيع أن يتقدم على أقرانه، ولا يستطيع أن يتميز بخير. فطالب العلم المطلوب منه أن يصبر على الألاقي والشدائد. وكان العلماء رحمه الله ذكروا لنا قصصا وحكايات في جلدهم وصبرهم على الطلب يكاد يعجز تعجز عنها، تعجز أن تتقبلها العقول رحمه الله سبحانه. فعماد من يريد أن يصل إلى خير الصبر. الفجر والفسقة إن أرادوا أن يتقدموا على أقرانهم بالشر يحتاجون للصبر. ولذا هذه مسألة مفهومة حتى عند غير أهل البصيرة. الإمام أحمد يقول كنت أخشى لما أجلد أن تظهر عورتي، كنت أدعو ربي أن لا يحل تلك سروالي، كان هذا هم. قالوا أكثر من صبرني رئيس شطار بغداد لما رآني في السجن، قال لي يا أبا عبد الله أنت إمام المسلمين وأنا رئيس الشطار وأنا أصبر عند الضرب من أجل رئاستي، فأنت أولى مني بالصبر. قال فأكثر من صبر من صبرني هذا الرجل، قال أنت أولى مني بالصبر، أنت إمام المسلمين وأنا رئيس الشطار على هذه الرئاسة، على رئاسة هؤلاء التعبير الإعلامي اليوم البلطجية، على رئاسة هؤلاء البلطجية، فأنا أنت أولى مني بالصبر، أنت أولى مني بالصبر. فقوام التقدم يعود على الصبر. الفرق بين الموظفين الصبر، الفرق بين النجاح في العمل الصبر. فالصبر قوام الخير، قوام الخير في الدنيا والآخرة، قوام الخير في الدنيا والآخرة الصبر. فالإنسان صبور هذا الصبر يأتي بثمار حسنة، استعينوا بالصبر. نعم. طبعا ابن أبي حاتم له تفسير مسند موجود منه قطع المكتبة الظاهرية طبعت، وابن مبارك له كتاب اسمه الزهد، وكلاهما يسند. نعم.
وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. وعن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة،
فزع إلى الصلاة إذا شد عليه أمر وشعر أن بلاء قد وقع أو أحزنه أمر فزع إلى الصلاة واستعين بالصلاة. في بدر وبدر كانت شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفزع إلى الدعاء ويناجي ربه، وحتى أبو بكر قال له كفاك مناشدتك ربك فإن الله ناصره، وكانت العباء على كتفيه وكانت تنزل وبشدة البكاء المناشدة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فكان إذا فزع إذا همه شيء فزع للصلاة، للصلاة للدعاء للصلة بالله جل في علا.
وعن علي رضي الله عنه قال رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح.
أمام المعضلات تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مناشدة، تحتاج إلى الصلة بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو حاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى ابن جرير بسنده إلى عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم.
قثم
قثم
قثم, قثم. نعم تشديد ما أدري غير ظاهر ضبطه قثم.
قثم
نعم.
نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجعه ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
قثم صحابي صحابي شقيق لعبد الله بن عباس لما جاء لما مات كان ابن عباس في سفر ولما بلغه خبر وفاته مباشرة نزل عن الدابة وصلى ركعتين جودهما وحسنهما وقام وهو يقول استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكانوا يتلقون الشدائد بأن يفزع الواحد منهم للصلاة فكانت الصلاة تسليه وتعزيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من كان منكم متعزيا فليتعز بي. يعني إن مات لك حبيب مات لك صديق مات لك والد والدة شقيق تذكر أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم فتعز بالنبي صلى الله عليه وسلم. يفترض أن يكون النبي أحب إليك من ولدك أو من أبيك أو من أمك أو من العزيز الذي قد مات فتعز بالنبي اشعر أن من هو خير منه قد مات فإذا مات من هو خير منه هذا يجعلك تصبر هذا يجعلك تصبر. وإذا وقعت بك مصيبة فاعلم أن الله قد أتم عليك النعمة وله عندك من النعم غير هذه المصيبة شيء كثير فإن أخذ شيء فأعطى شيئا. واعلم أن هذه المصيبة هي ابتلاء ونزلت بك فاصبر. وكما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. من يطلب الصبر الله يصبره. لذا العوام بلادنا يقول إن الله عز وجل يلقي البلاء ومعه الصبر ومعه الصبر ومن يتصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومن يتصبر يصبره الله. واعلم أن الله عز وجل بقدرته أن ينزل عليك أضعاف أضعاف ما نزل فأنزل عليك شيء هو بإمكانه سبحانه وتعالى أن ينزل أكثر منه فلا تسخط ارضى واعلم أنك عبد والله سيد وأنك مملوك والله المالك والعبد يفعل في والسيد يفعل في عبده ما يشاء السيد يفعل في عبده ما يشاء. تقع فينا المصائب من أجل أن نمتحن من أجل أن تعلم أنت المملوك وهو المالك أنت المخلوق وهو الخالق أنت العبد وهو السيد. فالسيد يفعل في من يملك ما يشاء. فإن وقعت بك مصيبة فلا تنسى أنك مملوك وأنك عبد وأن الله جل في علاه هو السيد. من القصص الجميلة في الصبر ما أورده الإمام ابن حبان في أوائل الجزء الخامس في ترجمة التابعي الجليل تلميذ أنس بن مالك أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد وكان من عباد أهل البصرة وزهادهم. وكان المثل يضرب في عبادة أهل البصرة ولسيما في عصر التابعين. أسند الإمام بن حبان بإسناد صحيح إلى الإمام الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال خرجت إلى ساحل البحر مرابطا فإذا أنا ببطيحة بطيحة من الأرض وإذا بالبطيحة خيمة فيها رجل. تخيلوا هذا الرجل فيها رجل قد ذهب يده ورجله جالس دون يدين دون رجلين في هذه الخيمة. رجل قد ذهب يده ورجله وثقل سمعه وبصره. سمع البصر ضعيفا، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. يقول: اللهم إني أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك، شكر نعمتك التي أنعمت علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال الأوزاعي: قال عبد الله: قلت والله لآتين هذا الرجل ولا أسألنه أن له هذا الكلام فهم أم علم أم إلهام. هذا الكلام الذي أسمع من وراء الخيمة، فهم منه أم علم يقول هذه الكلمات بلغه شيء أو إلهام الله عز وجل وضعه في صدره. فالكلام سمعه يحمد بهذه الصيغة، قال: والله لأتين هذا الرجل في الخيمة فلا أسألنه فهم أم علم أم إلهام. فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أني أحمدك، اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به نعمتك التي أنعمت علي وأنك فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي نعمة من نعم الله تحمده عليها؟ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: أوما ترى ما صنع ربي؟ والله لو أرسل علي السماء نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا. يقول: أوما ترى ما صنع ربي، ما صنع بي ربي؟ والله لو أرسل علي السماء نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. يا الله، هذا اللسان نعمة عظيمة ونقمة شديدة. وأنت نائم وأنت تنتظر وأنت جالس تحصد فيه الحسنات أو تحصد فيه السيئات، هذا اللسان آلة، سلاح، كنز، كنز عظيم. هذا اللسان شيء عجيب. قال: ما ازددت لربي شكرا لما أنعم علي من لساني هذا، ولكن يا عبد الله إذ أتيتني لي إليك حاجة، جئت لي إليك حاجة، قد تراني على أي حالة أنا؟ انظر إلى حالتي، أنا لست أقدر لنفسي على ضر ولا نفع، ولقد كان معي ابني، وقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضئني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ 3 أيام. معي ابن في الخيمة يوضيني لما أصلي، ويطعمني لما أجوع، ويسقيني لما أعطش، وقد فقدته منذ 3 أيام. فتحسسه لي رحمك الله، تحسس لي هذا الولد رحمك الله. فقلت، يقول عبد الله بن محمد شيخ الأوزاعي، يقول: والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك، والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثله. فمضيت في طلب الغلام فما مضيت غير بعيد حتى صرت في كثبان من الرمل فإذا بالغلام قد افترسه السبع أو سبع وأكل لحمه فاسترجعت قلت إن لله من راجعون. رأى الغلام عنده سبع أكله السبع ولوجد عظامه. وقلت أن لي وجه رقيق آتي به الرجل. ماذا أقول الرجل وقد رأيت ما رأيت من حاله وحاجته لولده وما رأيت من ولده؟ أن لي وجه رقيق آتي به الرجل. فبينما أنا مقبل النحو إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته سلمت عليه فرد علي السلام فقال ألست بصاحبي؟ قلت بلى. قال ما فعلت في حاجتي؟ فقلت أنت أكرم على الله أم أيوب النبي عليه السلام؟ قال بل أيوب النبي، أيوب النبي أكرم. قلت هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال بلى. قلت فكيف وجده؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت لم يرضى منه ذلك حتى أوحش منه أقاربه وأحبابه؟ قال نعم. قلت فكيف وجده ربه؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت فلم يرضى منه بذلك حتى صيره عرضا لمار الطريق، هل علمت؟ قال نعم. قلت فكيف وجده ربه؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. قال أوجز رحمك الله. قلت إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال المبتلى الحمد لله الذي لم يخلق في ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع وشهق شهقة فمات. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. عظمت مصيبتي. رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع، فسجيته بشملة، غطيته بشملة كانت عليه، وقعدت عند رأسه باكيا. فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة من الرجال فقالوا يا عبد الله ما حالك وما قصتك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته. فقالوا لي اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه. قال فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى ويقولون يأبى، ويقولون بأبي عين طال ما غضت عن محارم الله، وأبي وجسمه طال ما كنت ساجدا والناس نيام. فقلت من هذا يرحمكم الله؟ قالوا هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه. فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي. فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي فرأيت فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سمعه يقرأ هذه الآية وهو في الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أن لك هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. هذا النموذج من نماذج الصبر التي تحلى بها السلف الصالح والذين فهموا وفقهوا قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي: من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الوقائع القدر واقع والبلاء حاصل والناس قسمان: راض وساخط. فالراضي له الرضا من الله والساخط عليه السخط من الله. اعرف قدر نفسك واعرف ربك واستعن بالصبر واستعن بالصلاة. وقع بك بلاء فاصبر، وإياك أن يزحزحك عن الحق الذي تراه أي غرض أو طمع. اثبت على الحق الذي عندك، لا تحسب حسابا لغير الحق، وصاحب الحق صدق الله عز وجل صدقه الله، وإن صبر صبره الله. ولذا الإنسان يتخلص من الأدواء والأمراض ويتخلص من تفلت النفس للشهوات والرغبات والنزوات ويتخلص من حبس النفس على الطاعات إنما بأن يلجأ إلى رب البريات بالصبر على المكروهات والثبات على المستحبات وعلى الخيرات التي يرضاها رب الأرض والسماوات. واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر والصلاة غاية ووسيلة، كل منهما يعين الآخر. لابد من الأمرين. استعينوا بالصبر والصلاة. ولذا لأهمية ارتباط الأمرين لم يكرر الفعل، فكانت الآية واستعينوا بالصبر والصلاة ولم تكن واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة. لو كانت الآية واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة لكان الأمران أجنبيان، عن بعضهما البعض، ولكن الأمران ليس كذلك، فهما مرتبطان مع بعضهما بعضا ارتباطا وثيقا. فكانت الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر والصلاة بينهما صلة وثيقة، وسر عدم التكرار الشيء الوارد في الحديث، وهو كان صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر، كان إذا همه أمر فزع إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الذي لا يذوق طعم الخشوع يعسر عليه الصبر، الذي لا يعرف الخشوع في الصلاة يعسر عليه الصبر، والذي يعرف الخشوع سهل عليه الصبر. فالصبر والصلاة مقترنان، قرينان، توأمان، كل منهما يعين على الآخر. نعم.
وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة لرضاء الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين، أي المتواضعين المستكينين لطاعته من مخافته.
في إشارات في الآيات مهمات تلتقي مع هذه الآية مع التي قبلها، والتي قبلها قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالذي يأمر الناس بالبر حاله كحال الذي يقف على باب الجنة ينادي عليها بأن يدخلها الناس وهو محروم منها ولا يدخلها. والذي يفعل ذلك إنما تدينه تدين شكل ومظهر لا حقيقة وجوهر. فيا من تريدون أن تتخلصوا من الأدواء لتكن صلاتكم حقيقة وجوهر ولا تكن شكل ومظهر. لا تكن شكل ومظهر، لتكن صلاتكم حقيقة وجوهر، ليكن فيها الخشوع. الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين. كذلك الذي يأمر وينسى نفسه تدينه شكل مناصب، في تدين اليوم مناصب، في تدين اليوم أزياء، شيخ شكل شيخ يعني له جبة وله عمامة وتدين لحية، شكل وظيفة منصب، هذا تدين ما ينفع مع صاحبه إذا اقتصر على هذا. التدين الصحيح تدين حقيقة، تدين أن الباطن يعمر. وكذلك الصلاة، الصلاة لابد أن تكون لها حقيقة، وحقيقة الصلاة الخشوع. فالصلاة التي يؤديها الإنسان بالخشوع ومراقبة الله عز وجل وأنه سيلقاه، في الآية إشارة في قوله إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، في الآية إشارة عظيمة إلى أهم سبب من أسباب الخشوع وهو استحضار الموت. أن من أراد الخشوع الذي يريد الذي يخشع في صلاته الذي يتذكر أنه يموت، الذي ينسى الموت لا يخشع. قال إلا على الخاشعين الذين، صفة الخشوع الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقلنا عدل بالذي يظنون بدل يوقنون. ليش؟ لأنه الاستعداد للموت كل لحظة. ومتى يقع الموت في ظن الإنسان؟ متى يقع الموت في ظن؟ أموت غد ممكن، ظن، أنا متيقن أني سألقى ربي، لكن متى يقع الموت؟ ظن. ولذا عدل عن يظنون عن يوقنون بيظنون. هذا العدول ينبغي أن نتلمس له معنى. نعم قال مجاهد كل ظن في القرآن يقين، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن ينبغي أن يتلمس سبب هذا العدول، والسبب أنهم يستحضرون الموت، أنهم يموتون في حينا بعد حين، يتوقعون الأمر أن يقع حينا بعد حين. نسمع.
والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم.
هنا مسألة تحتاج لتأصيل. أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسقطون الآيات الواردة في الكفار، كانوا يسقطون الآيات الواردة في الكفار على أنفسهم، وهذا يعيننا على التعميم. وقلنا الآية التي قبل هذه الآية والآية التي بعدها لابد من فهمها على سياق أنه أن المخاطبين بها بنو إسرائيل. الآية التي بعدها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، والتي قبلها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم في أحبار بني إسرائيل. لكن ليست العبرة بالخطاب، ليست العبرة بالأقوام، فمن شابههم أخذ حكمهم. عمر كان يتلو دائما قول الله ويحاسب نفسه ويخاف من قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، والخطاب الكفار، الخطاب السياق سياق الآيات وردت الكفار. فالعبرة ليست بالمخاطب، العبرة بالفعل، العبرة بالأفعال. ولذا إخواني هذه مسألة مهمة، كثير من الناس يعني إن غفل عنها يتعب ويتعب. الأحكام الشرعية في ديننا، نتكلم شو علم الأصول، وسألنا إيش الحكم الشرعي، إيش تعرف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي إيش تعرفه عند الأصوليين. طيب الأحكام الشرعية تتعلق بالخطاب الموجه لأفعال المكلفين، للأفعال وليست للذوات. الأحكام الشرعية تخص إيش؟ تخص أفعال ولا تخص
الأشخاص،
ولا تخص أشخاص. لذا لو جاء لو واحد سألك هل يجوز أن أكذب على الكافر؟ لا ما يجوز. هل يجوز أن تسرق من الكافر؟ ما يجوز، سرقة حرام. طيب إطعام الكافر أؤجر عليه؟ نعم، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من الأسير؟
كافر،
محارب الذي جاء يهدر دمك، نحن نطعمه لله. طب إطعام الكلب أجلكم الله والحيوان يؤجر عليه الإنسان، كيف إطعام الكافر؟ الأحكام تتعلق بالأفعال لا بالذوات. هؤلاء لهم أفعال، فالعبرة ليست بأشخاصهم، العبرة بأفعالهم. وإن نقل لنا ربنا شيئا عنهم فأقره وهو من المقبول، وإن لم يقره رد عليهم. وتأتينا أمثلة، مضت أمثلة زورت في نفسي ولا تم الآيات أن أذكر بها، وفاتني التذكير الحقيقة، لكن في قابل الآيات آتي إن شاء الله فأنبه عليها. وهذه من الحسنات لإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، نبع على هذا. فنتلمس ونحن نقرأ القرآن في كل آياته من أول إلى آخرها أن المحمود والمذموم والمرضي عنه والمسخوط عليه عند الله ليست أشخاص، ليست أسماء، وإنما أفعال. فالأفعال هي التي تجعل الله يغضب على فلان أو يرضى على فلان، ولا نخوض فيما هو زائد عن ذلك، ولا نخوض فيما هو زائد عن ذلك كما يفعل أهل البدع. لا نقول هل كان الله راضيا عن عمر لما كان كافرا، هذه مسألة ما ليس لنا فيها. لكن الأفعال حب والبغض لله عز وجل على أفعال. فهمنا للآيات، توجيه الفهم للآيات يعم الناس، لكن ما ينبغي أن يخرج توجيه الآيات عن السياق. الفهم السياق، فالسياق دلالة مأمونة للفهم الصحيح، لكن العبرة بالمراد من صنع صنيع، من فعل هذه الخصال. فليس بين ربنا جل في علا، بين الله وبين أحد من البشر نسب. الله لا يحابي أحد، الله لا يسخط على يهود لأنهم يهود، ولا يحب المسلمين. فالمسلمون فعلوا فعل يهود سخط عليه، واليهود إن أصاروا فعلوا فعل طيبة وأسلموا رضي الله عنهم، وهكذا. نعم.
وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي إن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئة الله يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين، وفي رواية فهو علم. قال ابن
إذن من الخاشعون؟ من هم الخاشعون؟ تحتاج لوقفة تأتينا إن شاء الله في قابل الآيات، لكن أذكر لكم ما ذكره الإمام القرطبي في يعني سؤال وجواب بين ثلاثة من أئمة الهدى. أورد ولم أظفر به مستدا مع كثرة الحمد لله النظر في الأسانيد الأجزاء الحديثية، أورد القرطبي عن سفيان الثوري أنه سأل الأعمش قال ما الخاشع؟ فقال سبحان الله، تريد أن تكون إماما من المسلمين وأنت لا تعرف الخاشع؟ قالوا هذا وقع معي، فسألت إبراهيم النخعي ما الخاشع؟ فقال لي سبحان الله، أتريد أن تكون إماما من أئمة المسلمين وأنت لا تعرف ما الخاشع؟ قال فقال لي إبراهيم النخعي رحمه الله ليس الخاشع الذي أكل الخشن من الطعام ولبس الخشن من اللباس، وإنما الخاشع الذي يستوي عنده الرفيع والوضيع في الحق، وإنما الخاشع الذي يستوي عنده الرفيع والوضيع في الحق والذي يخشع في كل فعل فعله لله عز وجل. الخاشع الذي يعظم الله جل في علاه، فالحق فوق الرفيع والحق فوق الوضيع. الحق إن قاله الكبير، إن قاله الصغير، إن قاله الوضيع، هذا هو الخاشع. يعني الخاشع الذي يخضع لأمر الله جل في علاه ويجعل أمر الله فوقه، فوق مرتبته، فوق عشيرته، فوق منزلته، فوق منصبه، هذا هو الخاشع الذي ينخشع، الذي يخضع لأمر الله جل في علاه. الخشوع لا يمكن يعسر على الإنسان أن يحصله وأن يحصل هذه المرتبة إلا بأنه يتيقن أنه ملاق ربه. الذي يموت يستقيم، الذي يعلم أنه يموت يستقيم، والذي ينسى الموت ولا يعلم أنه يموت يعسر عليه الاستقامة، تعسر عليه الاستقامة. تذكر أنك ستموت، كلما تريد أن تعصي تقول لا سأموت، أنا سأموت، خلاص هذا يكفيك. لذا عمر كان يقول كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، إيش تفعل؟ ستموت، ستموت. الذي يتذكر أنه يموت يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن كثير: وفي الصحيح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله: نسوا الله فنسيهم إن شاء الله.
هذا الحديث الله يربينا فيه، يذكرنا بنعمه: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أجعلك تركب المراكب الرفيعة؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل والإبل، في هذا الزمان تغيرت الوسائل. ألم وأذرك ترأس وتربع، ترتفع أمام الناس، تقول لك منصبة، منصب في العشيرة، منصب بين أقاربك؟ فيقول: بلى. فيقول الله عز وجل: أظننت أنك ملاقي؟ شكرت هذه النعم؟ يقول: لا. الله يقول له: إني أنساك كما نسيتني. أظننت أنك ملاقي؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا حال الكافر. فالذي يظن أنه ملاق الله جل في علاه يستقيم على أمر الله. هذه بعض الفوائد في درس أمس ودرس اليوم حول هذه الآية. والإنسان يشعر أن في نفسه كلاما لكن يعسر عليه أن يعبر عنه حول الآيات. الآيات فيها فوائد عظيمة جدا، يعني إنها للتأكيد، لا كبيرة، اللام للتأكيد أيضا، لفظة كبيرة أبلغ من عظيمة. أي نعم، قال: إلا على الخاشعين، جنس الخاشعين تفيد العموم، شم محلى بالألف واللام. أسأل الله أن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المقبولين المباركين عنده، أن ينفع بنا البلاد والعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.